النية في ملازمة شيخ. ومن آثار الإخلاص الأدب في الطلب، أنه لا يقصد أن يبرز علمه، يقصد أن يأخذ من شيخه الفوائد، ولو كانت الفائدة معروفة متكررة. فمن أدب أن يري الطالب أستاذه أن هذه الفائدة أول مرة يسمعها، فإذا كان هذا عطاء يقول لنا إني أعرف، يحدثني الشاب بحديث أعرف قبل أن يولد فأوهمه أني أول مرة أسمعه، فكيف التلميذ مع شيخه؟ هذا باب أولى وأحرى. ثم لا يسبقه بالجواب، يطرح واحد سؤال هم يقفز بما يجاوب، هذا من سوء الأدب، وأحرى أن لا يوفق إلا إذا أذن له الشيخ أو كان من قبل يعرف ذلك عنه، وأحرى أن لا يوفق ولا يبارك له، لأنه الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاء سائل للنبي سكتوا كلهم وانتظروا النبي يجاوب. ففي عهد ابن عباس اللهم ارضى عنه سئل متى يمسك الصائم، فما أن سأله سائل يا ابن عباس يا حبر الأمة يعني متى يمسك الصائم، فإذا برجل يقفز ويجاوب بدل حبر الأمة في المجلس يقول إذا شك. فقدع في نفسي سبحان الله أن الذي يلتزم الأدب مع الأستاذ لا يوفق وسينسب الاستعجال ولا يبرز، إلا بالأدب اللي مشى عليه السلف فسيتخطى الخطوات الثابتة ليبرز ويستفيد منه الناس فيما بعد. فمن مشى على طريقة سلفنا سيصل، من خالف ذلك سيقع ولا بد. فكانوا يلتزمون الأدب مع شيوخهم، فجاء الإمام أحمد يسمع حديث بعوانة من رجل أدنى منه علم، فجلس أمام مجلس الطالب العلم فقال لا اجلس أيها الشيخ يا إمام اجلس مجلس كذا وكذا، قال أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. فقال الرجل لابن عباس يأكل إذا شك، قال ابن عباس بل كل ما شككت حتى لا تشك، لأن الله قال وكل واشربوا حتى يتبين، انظر الرأي وانظر العلم، الرأي ليل والحديث نهار. فقال بل كل ما شككت حتى لا تشك. نعم.
قال لا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يساوقه ولا يساوقه.
أحيانا يطرح الشيخ سؤال، فإذا استطعمك وفهمت منه أنه يريد منك إجابة أجب، لكن لربما يريد قيد أو طريقة في الإجابة فأصبر، انظر إلى عينيه، انظر إلى حركاته، انظر إلى قرائنه، لا تجب حتى لو سأل. لو سأل سؤال لكي يشحذ الاهتمام، فإذا فهمت أنه يريد الجواب أجب، إذا رأيت أنه يريد أن يفصل فلا تسبقه، لأنه يريد أن يدرج بالمعلومة ربما ويذكر السؤال عرضا، فلا يكون أنك دائما استعجال أن تجيب 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 حتى يقول من أكثر من شيء عرف به، فاصبر. ويدل على أنه يريد الجواب المعنى العام العرف المعروف أن يسأل ثم يقول آه وينتبه يمين ويجار ويريد الجواب فعلا، أما ما إن يقول السؤال للجاوب مباشرة هو ما عنده قرين أنه يريد منك الجواب فهذا لا يصلح. ليس المقصود إبراز العلم، المقصود الوصول للعلم الذي يعرف كيف يوصله المعلم. نعم.
ولا يساوقه فيه ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ، فإن عرض الشيخ عليه ذلك ابتداء والتمسه منه فلا بأس.
نعم بحسب القرينة يعني. نعم.
وينبغي أن لا يقطع على الشيخ كلامه أي كلام كان ولا يسابقه فيه.
نعم، لأن هذا يشوش على الشيخ والحاضرين. يعني يا سبحان الله تربي فينا حلقات العلم الصبر، حلقات العلم تربي فينا الصبر، فلا علم من لا صبر له، فإذا جلس وعرف الأداب دي وصبر عليها تخرج طالب علم راسخ، إذا ما عنده صبر صار عنده عجلة وصار عنده سيبقى في هذا الخلق حتى يتعجل الفتوى بعدين، انه ما تربى على الصبر في الحلقات، حلقات تربي فيه الصبر ومسك زمام النفس، فيتربى فيها في يوم ما يصبح مؤهل للفتوى ويجيز شيخه للفتوى لتعليم الناس وتدريسهم، فلن يكون عنده صبر، ما تربى عليه في الحلقه، فيستعجل بالفتوى، اول ما يسال واحد جاوب، ما يقول اصبر ادرس المساله وانظر فيها، ما عنده تؤاد، يكون لانه هو تربى على طول كل شويه بيجاوب كل. نعم.
ولا يسابقه فيه ولا يساوقه، بل يصبر حتى يفرغ الشيخ كلامه ثم يتكلم، ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه.
هذه من سوء الأدب. أحيانا يصيب بعض الطلبة غرور، يعني يقول تعال الحلقة معي واستفيد، يعني يبين أنه يعرف ما في الحلقة وما في داعي أحضر وكذا، فيتكلم الشيخ بكلام بعد ما أتمه وما فصل المسألة، ثم يوشوي الصاحب يقول هذا الكلام اللي يقول الشيخ في نظر النبي قال كذا كذا كذا، ترى هذا كلام كيتو 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 كيتو، ويقعد كل كلمة يوشوي الصاحب وإن يعني هذا الكلام خطأ، وهذا من أسوأ ما يكون من أدب، لأن الخوارج ظلوا بهذا. قال علي قول فتفلسفوا وقالوا هذا كفر وتحكيم غير ما أنزل الله، وما رجعوا لعلي، مش كانت النتيجة، خرجوا على علي. كذا الطالب ينبي ربي نفسه حين مذهب الخوارج ولا يشعر، يخرج بحلقة بدأ يستدرك عند الطلبة الثاني ما قاله الشيخ، ترى خطأ وترى كذا وترى، ويربي فيه مذهب الخوارج. طيب أشرك الشيخ يا أيها العالم الجليل في فائدتك الذي اشتركت عليه، حضر الشيخ المجلس وانظر تستطيع تصمد ولا لا، هذا هو الكلام. أما تنفرد لوحدك وتتعالم هذا خطأ، لأنه قد يكون في شوب الرياء من جهة، تعالم من جهة أخرى أنه ينظر لمذهب الخوارج لعودة الطلبة يتكلمون دون الشيخ، فيتولد منهم تكفير تفجير إلى آخر. نعم.
ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس، وليكن ذهنه حاضرا من جهة الشيخ، بحيث إذا أمره بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحوجه إلى إعادته ثانيا، بل يبادر إليه مسرعا، ولم يعاوده فيه أو يعترض عليه بقول فإن لم يكن الأمر كذا. الثانية عشرة، إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين، وإن ناوله شيئا ناوله باليمين.
هذا هو، لأن النبي كان يقول خذ يمينك، يعطي بيمينك، تعطي الشيخ يقول لك أبي كاس ماء أو أبي الورق هذا أو شيء تعطيه بشمالك، هذا ليس من الأدب النبوي، فإن النبي قال خذ بيمينك وأعطي بيمينك، فتعطيه باليمين وتأخذ منه باليمين. نعم.
فإن كان ورقة يقرأها كفتيا أو قصة أو مكتوب شرعي ونحو ذلك نشرها ثم دفعها إليه، ولا يدفعها إليه مطوية إلا إذا علم أو ظن إيثار الشيخ ذلك، وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن يطويها أو يترباها، وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته.
جميل هذا، يعني أفرض الأستاذ ذاك اليوم ما جاب الكتاب، وعادة يشتركون المعلم في السطور حتى تنتظم إدارة الحلقة، فما يعطي الشيخ الكتاب هكذا يبع للشيخ يفتش، لأنه هذا قد يستغرق وقت الطلبة أحوج له منه، بل يعد الصفحة والمكان الذي يقرأ منه الشيخ ويقدم له بإشارة لطيفة في المكان حتى يحسن اشتراك المعلم مع المتعلمين في الحلقة، ولا يضيع الوقت في التفتيش. والشيء الآخر الأسئلة، صرت أشوف في الآونة الأخيرة من شيخنا العلامة صالح الفوزان في إجاباته في الحرم وغير ذلك، أنه يأخذ الأسئلة بيده وينظر فيها ويفرزها، يجيب ويترك. لما؟ أولا، بعض من يلقي الأسئلة لا يحسن إدارة إلقاء السؤال، فتجده يلقي ويفجأ الشيخ بأسئلة فيها فتنة لا يحب الشيخ، لأنه الشيخ يكون مثلا أو المشايخ يكون بأمرين، إن أجاب بكذا فتنة، وإن سكت قالوا سكت لما سكت ويكون فتنة على الشيخ. فطرح السؤال أحيانا فتنة، فحينئذ الأسلم في هذا العصر أن يجمع الطالب، يكون أحد طريقتين الحقيقة من الأسئلة الفتنة التي يحرج فيها صغار الطلبة المشايخ، يجمعون الأسئلة ويضعونها أمام الأستاذ، الأستاذ ينتقي منها بنفسه لأنه أعلم بما يكون فيه فتنة وما لا فتنة فيه. قد يكون الطالب يفعل ذلك إذا كان حاذقا من أهل العلم، الطالب نفسه يكون شفت مجالس أو مجلس يلقي فيه الشيخ الغديان أسئلة على الشيخ بن باز آخر حياة بن باز، الشيخ غديان كونه عضو هيئة العلماء لكن يعرف فضل الشيخ بن باز، فكان يحضر مع حضر معه مرة وصار يسأله يسأل الشيخ بن باز والشيخ بن باز يجيب. فمثل هذا الطالب إذا كان حاذق يعرف يفرس أسئلة فتنة يجنبها، ليس فتنة على طريقة الأخوان وهذولا لهم طريقة في الفرز معروفة وشي، لكن فرز على طريقة سلفية حكيمة. فيفرز الشيخ الأسئلة ويأمر الطالب أن يقراها عليه، هذا ضرب، أو توضع الأسئلة عند نفس الأستاذ ويلقي الأستاذ السؤال والجواب بنفسه ويبعد الأسئلة التي فيها فتن، لكن لا يخلي الأستاذ حتى لو لم يعرف الجواب المجلس من فائدة. يقول وجاءني سؤال كذا، والحقيقة أنه يحتاج إلى بحث، فنظرة إلى ميسرة. نعم.
وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته، فإن كان لينظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك ويعين له المكان، ولا يحذف إليه الشيء حذفا من كتاب أو ورقة أو غير ذلك، ولا يمد يديه وإن كان بعيدا، ولا يحوج الشيخ إلى مد يده أيضا لأخذ منه أو عطاء.
وهذا لا يليق، يعني يجي شاب في وسط الحلقة عندك أحد يا إخوان كتاب بهذه النسخة، هذا يا أستاذ طيب مد، أعطيه احتراما، تقدم خطوات وأعطي الأستاذ، يعني يقول هذا أستاذ تعال خذها، هذا لا يليق، بل توقير المعلم يدعو إلى أخذ العلم عنه. نعم.
بل يقوم إليه قائما ولا يزحف زحفا.
أي صحيح، يعني بعض الكسولين يكون في وسط الحلقة بعيد، فتجده يعني يمشي مشي الشيات، ليش؟ لأنه ما وده يقوم، القوم عنده أعجزه من أن يقوم، فينبغي لمثل هذا أن يدعو اللهم نعوذك من العجز والكسل، فتلقاه يزحف بين الطلبة يمشي على أربع يخترق لن يوصل لهذا ويرجع أيضا زحفا، فيقول لابن جماعة يقوم على رجلي كلها خطوات يعني ويعطيه الكتاب، ليش الكسل؟ يقول لما نقوم يحس يعني بشيء من التعب، لكن على أربع إيش أريح. أدعو قال اللهم نعوذك من العجز والكسل. نعم.
وإذا جلس بين يديه كذلك فلا يقرب منه قربا كثيرا ينسب فيه إلى سوء أدب، ولا يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادته أو سجادته،
لأن هذا يخل بالوقار. يعني جبريل اقترب النبي حتى جعل أسند ركبتيه وضع يديه على فخذيه، هذا القرب المناسب، أما أكثر من كذا يضع يقترب من وجه الشيخ ليش؟ أو يكون زيادة على ذلك، هذا أبعد عن الأدب، بل يعتدل على جلسة جبريل أمام النبي، وكذلك جعلناكم متى وسطا أي عدول المتبعين. نعم.
ولا يشير إليه بيده أو يقربها من وجهه أو صدره أو يمس بها شيئا من بدنه.
ولذلك في الحديث لما قام المغيرة على رأس الرسول في صلح الحديبية، كان كل ما يمسك المشرك لحية الرسول يقول يضرب بقبيعة السيف يقول أخر يدك، لأن هذا يهز هيبة السلطان المسك باليد. وتشوفون حول الأمراء وحق لهم الحقيقة عسكر ورجال من الأمن ورجال من كذا، إذا بدأ يظهر السائل للسلطان يعني تطاولا وسوء أدب بأن يمسك بغترة السلطان أو شماغة، أقول لك يا أمير ترى تلقاه يبعد يده تلقاه، لأن هذه الهيئة تقلل مكانة السلطان والعالم. وذلك كان ذاك الصحابي يضرب يده يقول أخر يدك وانت تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى الطالب أن يستفيد من هذا، فإذا كان عند ولي أمر نعم لا يعني يضع يديه عليه على هيئة تدل على الانبساط وعدم العبء بهيبته، نعم يوقره عالما كان أو ولي أمر. نعم.
وإذا ناوله قلما ليكتب به فليمده قبل إعطائه إياه، وإن وضع بين يديه داوة فلتكن مفتوحة الأغطية مهيئة للكتابة منها، وإن ناوله سكينا فلا يصوب إليه شفرتها ولا نصابها ويده قابضة على الشفرة.
هذه كان أستاذي بيقطع البرتقال أو شيء ما يعطيها مصرطا للسكينة، يقول خذ في وجهه يعني يجعلها معكوفة ويتأدى ويضع أمامه، لأن أصلا فيه نهي عن الإشارة بالسلاح، أن الشيطان قد يزغ في يده أو يدفع في يده، ولا ينبغي مناسب هذه المزح بالأشياء هذه. وحذر خاصة إذا البعض يكون السلاح الذي جاء في الحديث السيارة، النبي نهى أن يشير الرجل بالسلاح على أخيه، يجعل السيف مصلط كذا بجانب قلبه ويهدد يقول لا انتبه ترى بقتلك ترى، يمزح معه يعني ترى، لأن الشيطان قد يزغ في قلبه كذا ويقعنا توفي، انتبه من هذا المزح. ونقول السيارة سلاح، ترى جرت العرف عند بعض من لم يتزن عقله يكون أخوين اثنين يمشون كذا، وتعرفون الحركة دي يضرب ضربة كذا ما كاد يفعلها ثم يفعل، ليش؟ ليأتي من طرف ذوبه ويفعل بكذا. أخي كم توفي لهذا؟ كم دهس؟ فيأتي في اللفة دي ما بيرجع لهذا إلا قد ربما نزغ الشيطان في يده، فما رجعها إلا قد توفه. هذا فائت الحديث، الحديث يحفظ دمك، عرضك يحفظ دمك، الدماء يحفظ الحديث، لا يشير الإنسان على أخيه بالسلاح. فهذه أنا أرى الحركة منهي عنها وأشد من السيف، لأن بعض من دهس حقيقة أهله يبكون عليه ألف مرة يغسله ما في عالم له، قط انداس وجهه وانفغاص يعني أشد من قتلة السيف أحيانا دهس. فأرى اللعب بهذا مزري للشخص، اللعب بالسيارة يميل عليه ويروح مزري بالسيارة، ما يجوز أبدا. طيب الكتاب الثاني،